الرحمن الرحيم. المفتح البحث السابق مكمله. قال: ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المفتح السقطاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة وعلى حق في مناقشاته. أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه لا فائدة له. بليه ونستمتع الغرين قلنا بأنه القيد مرة يكون دخيل في أصل الغرض، مرة يكون دخيل في فعل الغرض. نحن بينا بهذا الشكل أن القيد مرة يكون دخيل في اتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة، هذا هو يعبر عنه بأنه القيد في أصل الغرض. مرة ما يكون دخيل في اتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة، بل الفعل يتصف بأنه ذو مصلحة بقطع النظر عنا، لكنه يكون دخيل في استيفاء المصلحة بهذا الفعل خارجه، بمعنى أنه من دون القيد المكلف لا يستطيع أن يستوفي المصلحة الموجودة في المأمور به بقطع النظر عنا. فالمأمور به واجب للمصلحة بقطع النظر عن القيد الثاني، لكن القيد يكون دخيل في فعلية الغرض، بمعنى في استيفاء المصلحة الموجودة في المأمور به بقطع النظر عنه. إذا نريد عبر في التعبيرات أوضح من هذا، فالله نقول بأنه دائما القيود اللي تكون للحكم هي دخيلة في أصل الغرض، والقيود اللي تكون للواجب للمأمور به هي دائما دخيلة في فعلية شنو الغرض. الصلاة إذا تحققت شروط التكليف فيها تكون واجبة للمصلحة، واضح، والأمر يدعو إليها والغرض يدعو إليها لأنها وافية بالغرض، لكن استيفاء هذه المصلحة خارجا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الطهارة. الطهارة ليست قيد ودخيلة في اتصاف أصل الصلاة بالمصلحة، لا الصلاة بالبلوغ بالعقل بالزوال، واضح، في الشرائط العامة للتكاليف تتفق بأنها شنو؟ ذو مصلحة فيأمر بها الشارع، واضح، لكن استيفاء المصلحة الموجودة فيها خارجان، بمعنى فعلية الغرض الذي من أجله أمر المولى بهذا الفعل الواجب للمصلحة والوافي بالغرض، فعلية الغرض لا تكون إلا عند الإتيان بها بعد الشنو؟ بعد الطهارة ومع الاستقبال. والدليل الواضح على هذا المطلب هو هذا، الدليل الواضح هو أن الشارع قبل الطهارة يأمر بإيش؟ يأمر بالصلاة. أمر الشارع بالصلاة قبل تحقق هذا القيد خير دليل على أن الصلاة واجبة للمصلحة ووافية بالغرض بقطع النظر عن هذا القيد. إذن هذا القيد ليس دخيل في أصل اتصاف الفعل بأنه ذو مصلحة، وليس قيد في أصل الغرض، وإنما هو قيد في فعلية الغرض وفي استيفاء المصلحة خارجا، بالضبط من قبيل استعمال الدواء كما بينا في الدرس السابق. استعمال الدواء بمجرد المرض يتصف بأنه واجب المن للمصلحة فيأمر به الطبيب، واضح، لكن استيفاء هذه المصلحة خارجا لا يكون إلا باستعمال الدواء بعد الطعام مثلا أو قبل الطعام. هذا معناه أن استعمال الدواء واجب للمصلحة قبل هذا القيد، لكن هذا القيد يكون قيدا في فعلية الغرض وفي استيفاء المصلحة الموجودة فيه خارجا. المحقق الأصفهاني يقول أن القيد الذي فرض في المقام لا يخلو إما أن يكون دخيل في أصل المصلحة في أصل الغرض، وإما أن يكون دخيل في فعلية الغرض. بعبارة أخرى نقدر نقول إما أن يكون جزءا أو يكون شنو شرطا كما سمينا، واضح، دائما الأجزاء شرائط التكليف تكون دخيلة في أصل الغرض، ولذا يؤمر، ولذا شنو، ولذا الفعل لا يكون واجب المصلحة من دونها. وأما القيود التي تكون دخيلة في فعلية التكليف، فعلية الغرار، هذا هو شأن الشرط الشرعي. الشروط الشرعية دائما لا تكون دخيلة إلا في فعلية الغرار وفي استيصال المصلحة خارجا من المأمور به الواجب المصلحة. قال: وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه ولا ثالث لهما، فإن كان من قبيل الأول فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي إذا كان دخيل في أصل الغرض، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لا بد أن يكون الخاص بما هو خاص مأمور به بالأمر النفسي. وما قعدنا أمرين، أمر بالمقيد وأمر بهذا القيد الدخيل في أصل الغرار، لا مو هذا المعنى يقول، وإنما بمعنى الأمر بالخاص بما هو خاص، الأمر بالمقيد بما هو مقيد، وهو المركب من المقيد والقيد، فيأمر بالمقيد ويأمر بيش بالقيد، فيكون القيد والتقييد معا شنو داخلين في الأمر النفسي. والسر في ذلك واضحا، لأن الغرض يدعو بالإصالة إلى إرادة ما هو وافٍ به، وافٍ بالغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به. يعني هذا مو خصوصية مأخوذة في فعلية الغرض، بمعنى أن المأمور به الوافي بالغرض بعد الفراغ عن كونه وافي بالغرض، واضح، تأخذ فيه خصوصية. هذا هو شأن الشرط الشرعي. الشرط الشرعي هكذا يكون: المأمور به الفعل الوافي بالغرض الواجد للمصلحة بعد الفراغ عن كون واجد للمصلحة وافي بالغرض، تأخذ فيه شنو؟ خصوصية. هذا من شرائط الشرط الشرعي. هذا معناه أن القيد دخيل في فعلية الغرض مو في أصل الغرض، والمفروض في هذا الفرض أنه ماذا؟ أنه دخيل في أصل الغرض. فإذا كان دخيل في أصل الغرض، الغرض يدعو إلى ما يفي به، والمفروض أن ما يفي به هو مجموع المقيد والقيد، فالقيد لا بد أن يؤمر به بالأمر النفسي، لأن الخصوصية تكون خصوصية المأمور به المفروغ عن كونه شنو؟ مأمورا به. يعني بعد أن يكون مأمور به، والأمر به طبعا يكون تابع لكون وافي بالغرض، هنا لن تأخذ فيه خصوصية، لا هنا ليس كذلك، لأن المفروض أن ذات المأمور به بالخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، بل القيد أيضا دخيل في الغرض بحسب الفارق. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية. فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام بلا وجه، بل هو مقدمة داخلية بقول المطلق، هو جزء في الحقيقة، مقدمة داخلية بقول المطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرح، بل هو شنو؟ جزء، لأن هذا هو شأن الجزء. هذه الخصوصية خصوصية للجزء، الجزء هو الذي يكون دخيل في الغرض، وبالتالي يكون الأمر داعيا إليه بنفس دعوته إلى بقية الأجزاء الأخرى. كل أجزاء الركوع هكذا، الركوع هكذا، أجزاء الشرعية دائما، أجزاء المركب دائما شأنها هذا، أنها تكون دخيلة في ماذا؟ في أصل الغرض، بمعنى أنه من دونها الباقي لا يتصف بأنه وافي بيش بالغرض، وواجد للغرض، وواجد للمصلحة. وإذا المركب من 10 أجزاء، لو جاء المكلف بتسعة أجزاء وترك جزءا، لا يكون قد جاء بماذا؟ بما يكون بغرض المولى، ولم يحصل على الملاك الذي من أجله أمر المولى بذلك المركب. هذا معناه أن كل جزء من أجزاء المركب هو يكون دخيل في أصل الغرض. فإذا الركوع، السجود، القيام، التشهد في باب الصلاة، كلها أجزاء دخيلة في أصل الغرض،
بمعنى ان الفعل الفاقد لهذا القيد الفاقد لهذا الجزء لا يكون وافي بالغرض ولا يكون واجب للمصلحة التي من اجلها امر الشارع بالمركب. واضح؟ على ما في نزاع. حينئذ المحاضرة الثانية يقول لك بان هذا القيد في محل كلامنا اللي افترضت انه مشمول للوجوب النفسي. فاحنا نسأل اما ان يكون دخيل في اصل الغرض او دخيل في وحدة الغرض ولا ثالث لهما. اذا قلت انه دخيل في اصل الغرض هذا يكون جزء. حينئذ يقول ما له معنى سميه شرط، هذا يكون جزء يتحول الى جزء. واذا كان جزء يكون مقدمة شنو؟ داخلية بقول مطلق، لانه يكون مقدمة داخلية بالمعنى العام، لان ظاهر كلام المبدأ انه مقدمة داخلية بالمعنى العام. يعني اكو فرق بينه وبين المقدمة الداخلية اللي تقدم الكلام عنها. نوجي بينما يقول اذا سلمت بانه دخيل في اصل الغرض حينئذ يكون جزءا، لان هذا هو حال الاجزاء، فيكون مقدمة داخلية بقول مطلق ولا وجه لتثبيته بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام، كما لا يوجد تثبيته بالشرط لانه لا يكون شرطا حينئذ وانما يكون جزءا. هذا اذا سلمت انه دخيل في اصل الغرض. واضح؟ هذا يقوم مناقشة يقول لأما أنت تقول أو إيش تقول. وأما إذا قلت لا أن هذا ليس دخيل في أصل الغرض حتى ينقلب إلى كون الجزء، وإنما هو دخيل في فعلية الغرض، بمعنى أن الفعل الواجب للملاك الذي يفي بالغرض والمتصف بأنه ذو مصلحة، هذا الفعل في مقام استيفاء المصلحة منا خارجا يكون مقيد بقيد، فالقيد يكون شرط في فعلية الغرض في استيفاء المصلحة منه خارجا. يقول إذا هتش قلت افترضت أن القيد ليس دخيل في أصل الغرض بل دخيل في فعلية الغرض، حين نقول هذا كلام صحيح، وهذا هو شأن الشرط. الشرط شأنه دائما، هذا دائما الشرط يكون دخيل في فعلية الغرض، بمعنى انه من دونه يبقى الفعل متصف بانه شنو؟ واجد للمصلحة. الفعل واجد للمصلحة اذا تحقق الشراطة العامة، فلا واجد للمصلحة توضع المكلف او شنو؟ او لم يتوضع. الصلاة واجد للمصلحة استقبل القبلة او لم يستقبل، على كل حال ما يجب على المكلف واجد للمصلحة. واضح؟ لكن استيفاء هذه المصلحة في الخارج يكون موقوف عليه من على ذلك الشر وذلك القيد. هذا هو شأن الشرائع مطلقا العقلية والشنو والشرعية. حينئذ يكون مناقشة المحقق الأصفهاني بناء على هذا الفرض للمرجع مناقشة بهذا الشيء، بأنه حينئذ بناء على هذا الكلام هذا الشر لا يكون متصل بالوجوب الشنو؟ ها؟ نفسي. يعني المرزا شفتره انه متصل بالوجوب النفسي، ولذا منع من دخوله في محل الكلام لان لا يلزم اجتماع المثلين. المحقق الاصفهاني يقول له لا، اذا افترضنا انه دخيل في فعلية الغرض معناه انه ليس دخيل في اصل الغرض، والغرض كما قلنا يدعو الى ماذا؟ الى ما يفي به، وما يتي به هو ذات المقيد بحسب الامر. واضح؟ فالامر يدعو الى ما يتي به، وما يتي به وياه هو المقيد نفس المركز ذات. اما هذا فهو لا يتي بالغرض، يعني ليس دخيلا في اصل الغرض حتى يدعو اليه الامر، وانما هو شرطا في فعليه الغرض، اذا لا يكون مشمولا للامر النفسي. واذا ما كان مشمولا للامر النفسي فلا مانع من شنو؟ من دخوله المحلل. قال وان كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا او عقليا، ومثل هذا لا يعقل ان يدخل في حيز الامر النفسي، لان الغرض كما قلنا لا يدعو بالإصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي به بالغرض ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب أي في فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، وإنما كما قلنا إذا دعوة إلى فهي دعوة تبعية دعوة غير استقلالية، دعوة بالتبع، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون، يعني شرط فعلية الغرض بعبارة أخرى، لا بد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي شنو وينتهي بالضبط من قبيل المقدمة التي هي محل كلامنا السابق. المقدمة اللي هي خارجية الصرفة، المقدمة الخارجية الصرفة ليس دخيلة في اتصاف الفعل بأنه شنو ذو مصلحة، وإنما استيفاء المصلحة في الخارج من الفعل يتوقف على الانتهاء بماذا؟ بهذه المقدمة. واضح؟ فلذا إرادة المقدمة دائما إرادة شنو؟ تبعية. الدعوة إلى المقدمة دعوة تبعية، بمعنى أن الدعوة تتوجه ابتداء إلى ذي المقدمة، لكن حال أن ذي المقدمة يتوقف الإتيان به وتحصيله على المقدمة، تنشأ من هاي الدعوة إلى ذي المقدمة دعوة تبعية تتعلق البيت بالمقدمة، أو أمر غير سمي إذا قمنا بالملازمة يتعلق البيت بالمقدمة، بالضبط ما نحن فيه من على القديم، لأنه هذا ليس دخيل في أصل الغرض بحسب الفارق، وإنما هو دخيل في فعلية الغرض. إذن الإرادة إذا تعلقت به فلا بد أن تكون إرادة تبعية، والأمر إذا تعلق به لا بد أن يكون أمرا شنو؟ غيريا لا نفسيا. فإذن القيد لا يتصف بوجود النفسي، وحينئذ لا مانع من دخوله في محل النزاع. قال ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به. شلون يأمر به بالأمر المتعلق بالمأمور به؟ قاعد يفسر يقول أي يأخذه قيدا فيه، كان يقول شنو؟ صلي عن طهارة، أو بأمر مستقل كان يقول مثلا تطهر للصلاة. وعلى جميع الأحوال سواء أمر به بأمر مستقل أو أمر به في ضمن الأمر بالواجب النفسي، لا تكون الإرادة فيه شنو؟ إلا يقتضي إلا لا تكون الإرادة فيه إلا تبعية، وكذا الأمر شنو موجوداتكم؟ هنا موجودة؟ وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب، حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به أيضا شنو؟ تبعي. صحيح ما في هاي النص هنا موجود. وعلى جميع الأحوال بل أشوف قسم من عبارة محدودة، فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط. يقول بناء على هذا الكلام، وهو أن الوجوب النفسي يتعلق بذات السبب اللي سماه ذات الواجب، ذات المقيد نسميه، وأن الوجوب النفسي لا يتعلق بالقيد في القيود الدخيلة في فعلية الغرض. بناء على هذا الكلام يجي هذا الإشكال، وأن هذا الكلام معناه أن المكلف إذا جاء بذات ذات المقيد من دون الشرط ينبغي أن يعد شنو؟ ممتثل للوجوب النفسي المتعلق به، لأن المفروض أن الوجوب النفسي متعلق بيش بذات المقيد بحسب الفرق، وأنه لا ينبسط علما على القيد. إذن المكلف الذي يأتي بذات المقيد من دون القيد لا بد أن يعد ممتثل علما ممتثل للوجوب النفسي، فيعد ممتثل بالنتيجة حتى إلى ما جاء بالقيد. يقول لا، هذا الإشكال مفتوح، لأن من شأن الشرط أن المشروط لا يتحقق إلا بعد الإتيان شنو؟ هذا من شأن الشروط، وإلا شنو فائدة كون الشرط؟ من شأن الشرط هو أن الامتثال لا يتحقق إلا بعد الإتيان به، لكنه مع ذلك هو لا يكون دخيل في أصل الغرض، وإنما دخيل في فعلية الغرض. قال: وإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب، ذات السبب عن المقيد، إذا جاء به المكلف عبر ذات السبب بهذا، وأما ما له دخل في تأثير السبب بمعنى أنه أطعبنا السبب وهو ذاك الواجب، واضح؟ هذا يؤثر في ماذا؟ في الغرض. المقيد له دخل في تأثير السبب في فعلية الغرض، واضح؟ فعدنا ثبت أنه ذاك يسبب في تحقق سبب لتحقق الغرض ويتحقق الملاك الواجب اللي هو الواجب المقيد نعبر عنه. بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط، قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا. هذا كل الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا بيناه. الإشكال الثاني يقول: لو سلمنا أن التقييد يكون داخل وحدة في الواجب النفسي في الوجوب النفسي، والقيد يكون خارج، إذا كان هذا حينئذ نقول لا معنى لجعل القيد مقدمة داخلية حتى بالمعنى الأخص، لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام. ليش؟ لأن القيد حينئذ يكون مقدمة خارجية صرف لا مقدمة داخلية. ليش؟ لأن هذا الكلام وهو اقرار أن التقييد داخل في الوجوب النفسي دون القيد، واضح؟ معناه أن الواجب وجوب النفسي يتعلق بأمرين، بجزئين تحليليين يسموهن المقيد والشنو؟ والتقييد. أول ما قلنا بالبحث قلنا فرقوا الجماعة بين الجزء وبين الشرط بهذا الشيء، قالوا كل منهما قيد في الواجب، لكن الجزء سنخ قيد يكون هو مشمول للوجوب النفسي، والشرط سنخ قيد لا يكون مشمول للوجوب النفسي، وإنما العنوان المنتزع من الإتيان به يكون مشمول للوجوب نفسي. حينما يقول اعتق رقبة مؤمنة، شنو معنى هذا الكلام؟ معناه انه اوجب الحصة الخاصة، يعني ما اوجب مطلق الرقبة، وانما اوجب الرقبة المقيدة بالايمان. قال: وهنا يصير الواجب شيئين، واحد المقيد، ثاني شنو؟ تقيد الرقبة بيش؟ بالإيمان. هذا العنوان الانتزاع، التقييد، التقييد نسميه، هذا هو الواجب. الإشكال الثاني يقول بأنه إذا سلمنا أن التقييد والتقييد داخل في الوجوب النفسي دون القيد، إذا سلمنا هذا حينئذ نقول بأن القيد يكون مقدمة خارجية. ليش؟ لأن الواجب حينئذ ينحل إلى شيئين، إلى مقيد وشنو؟ وتقيد وتقييد، موجي فالتقييد يصير جزء تحليلي من الواجب النفسي، موجي. ليش قلنا جزء تحليلي يسمونه؟ لأنه جزء مخارجي، مو نظير الركوع والسجود، واضح؟ وإنما هو جزء شنو؟ تحليلي. فالتقييد يكون واجب بالوجوب النفسي، القيد يعتبر مقدمة لهذا الواجب النفسي، لهذا الجزء المتصل بالوجوب الشنو؟ النفسي. وإذا لاحظنا القيد بالنسبة إلى التقييد نجد أنه مقدمة شنو؟ خارجية، مقدمة داخلية. بالضبط قلنا هذا نظير مقدمات الأجزاء في المركبات الخارجية. قلنا لو فرضنا أن التشهد توقف على مقدمة، الركوع توقف على شراء العصا كما مثلنا، حينئذ شراء العصا يعتبر مقدمة خارجية لمن؟ للواجب النفسي، لأن الركوع متصل بيش؟ بالأشكال بالوجوب النفسي، واضح؟ غاية الأمر أن الركوع جزء متصل بالوجوب النفسي لكنه جزء خارجي، التقييد في محل كلامنا جزء شنو؟ تحليلي. واضح؟ كما انه ذاك مقدمات تعتبر مقدمات خارجية، هذا ايضا مقدمة تعتبر مقدمة شنو؟ خارجية. والقيد بالنسبة الى التقييد باعتراف المرجى نفسه هو شنو؟ مقدمة خارجية. ليش؟ لان المرجى قال انه هو منشأ انتزاع التقييد والتقيد، بمعنى ان التقييد والتقيد عناوين انتزاعية والقيد منشأ انتزاعها. من الواضح ان منشأ الانتزاع يباين العنوان الانتزاعي، واذا كان مباينا له فيكون مقدمة شنو؟ خارجية. فانت ليش ايها المرجى تسميه مقدمة شنو؟ داخلية.
المقيد
ما وقف على الكلام واضحة. إن الواجب النجوب النسي يتعلق بأمرين، ذات المقيد، ذات المقيد ما وقف على الكلام، ذات الصلاة وقف على الطهارة. تقيد الصلاة بالطهارة موقف على من؟ على الطهارة. بمعنى أن الذي لا يتطهر لا يتوضأ يقدر يحقق ذات المقيد أو لا؟ يقدر يحقق ذات المقيد، ذات المقيد ذات الصلاة يقدر يحققه، لكن تقيد الصلاة بالطهارة لا يقدر يحققه. إذن الموقوف على القيد هو تقيد الصلاة بالطهارة اللي نعبر عنه بالحصة الخاصة. واضح؟ الحصة الخاصة المقيد بما هو مقيد هذا موقوف على القيد، أما ذات المقيد ليس موقوف على القيد. فإذا قلتم بأن التقييد داخل في الوجوب النفسي، حينئذ القيد مقدمة للتقييد، منشأ انتزاع التقييد كما سميته، فحينئذ يكون مقدمة خارجية ومقدمة داخلية. قالوا أما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا من الواجب، على المطلب على البعض المعطلة ما ينكره، وانه يقول لو سلمنا دخول التقييد وحده دون القيد، كأنه شو يقول لو تنزلنا وقلنا بانه يدخل التقييد دون شنو؟ دون القيد، حينئذ يجي هذا الكلام، فان هذا لا يوجب ان يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد، لا يوجب ان يكون شنو؟ مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض، وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية. الأجزاء الخارجية المأمور به إذا كان مقدمات تعتبر مقدمات شنو؟ خارجية. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، يعني ليست مقدمة داخلية وإنما مقدمة خارجية، فكذلك مقدمة التقييد ليست شنو؟ ليست جزءا، يعني ليست مقدمة داخلية بل هي مقدمة خارجية. والحاصل أنه لما طرقتم في الشر أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي موجي، فقد فرضتم معه ان القيد خارج. يقول نفس استرابك ايها المرجع انه في باب الشروط التقييد يكون داخل في الوجوب النفسي فقط، هذا شنو معناه؟ معناه ان القيد شنو؟ خارج عن الوجوب النفسي. يقول لما مرة ثانية ترجع تدخل القيد بالوجوب النفسي على بلا وجه. قلت ما فرضت التليق الدائم، فرضت ان التقييد داخل فقط دون القيد، وبهذا فرقت بين الجزء وبين شنو؟ وبين الشر. قلت في باب الاجزاء القيد داخل في الوجوب النفسي، في باب الشرائط القيد خارج، التقييد داخل فقط. حينما تفترض ان التقييد داخل فقط معناه ان القيد ليس داخل، فمرة اخرى تأتي وتفترض دخوله في الوجوب النفسي لأنه منشأ لانتزاع التقييد، هذا بلا وجه. وقلت المذكور والحاصل أنه لما فرضت في الشرع أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي
تفرغونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق
الحالة النفسية المسببة من الثلاث والمسحات، والصحاية تكون مسببة
الحكمة قابلة للإطلاع، لا نستطيع لأن هذه الحالة توجد بالوصلات والمسحات وتبقى مستمرة إلى حين تكون فيها الصلاة وتكون حكمة قابلة مو متقدمة. لكن إذا قلنا بأن الصلاة ليس هو الحالة المسببة عن الفعل، وإنما هو نفس الفعل الغسلات والمسحات. فالغسلات والمسحات جاء بأن كلها انتهت، انتهت ما لها حالة استمرارية الغسلات والمسحات، واضح؟ فإذا ما لها حالة استمرارية حينئذ يقال بأن هذا شرطنا متقدم. تمام؟ صلاة شرط المقاومة واضح من كل تفسير الإقبال من قول الله كافر ذات المقاومة. هناك شرائط متأخرة، شرائط المتأخرة من استعمالها في الغسل الليلي للمستحاضة والاستحاضة الكبرى. من الاستحاضة المستحاضة والاستحاضة الكبرى يجب عليها أن تغسل تغسل ثلاث مرات. ممكن آخر الأفتال هو الغسل في الليل. هذا الغسل في الليل اعتبره الشر ليصح الصوم الثالث من الصحابة، هذا يجب على الأفتال فيتقوم النهار، لكن بشرط ماذا؟ أن تغسل الغسل في الليل على رأي طبعا. فالغسل الليلي يعتبر شرط ليصح الصوم الثالث. فإذا الصوم الثالث على المتحدث في النهار يكون مفروض بشرط متأخر وهو الغسل الليلي. مثال آخر، إجازة المالك في العقد الفضولي. إجازة المالك في العقد الفضولي طبعا بناء على الفسخ، لم يصل بناء على الفسخ بما يجب أيضا تكون مفروض متأخرة. ليس لأن الإجازة المتأخرة المالك بناء على النقل المسلم المثال لما نحن فيه، ليس لأن هذا معنى أن نفيد العاقب وصحة العاقب وتأثير العاقب في النقل والانتقال بناء على النقل السن من سن صدور الإجازة، اللي هو الإجازة تكون شرط له بناء على النقل شرطا مقارنا. ليس لأن المالك حينما يجيب ينفذ العقد واضح ويؤثر في النقل والانتقال. هذا معنى النقل، بمعنى أن الإجازة تيجي بالنقل والانتقال من حينها. إذا صحة العقد ونفوذ العقد وإنباء العقد وترتب الأثر الشرعي على العقد يكون كذا حين الإجازة، تكون الإجازة شرط مقارن أو شرط متقدم تكون متأخر. كيف تكون متأخر وتكون مخالفة تكون متأخر؟ بناء على نظرية الفقه التسجيل بأن الإجازة تكتب ممكن أن نفوذ الحاقد من حين صدورها لا من حين صدور الإجازة. الحقد الصادق قبل يومين إذا أجاز المالك بعد يومين يكون الحقد قبل يومين ناقض ويترتب عليه الأثر. فإذا الحقد قبل يومين يكون موجب للنقل والانتقال، لكن هذا النقل والانتقال قبل يومين مفروض بشرطنا متأخر وهو إجازة المالك. إذا إجازة المالك تكون شرطنا متأخر، وهذا هذا ولذلك يقولون بناء على الفسخ ان كل النداءات اللي تحصل في المبيع تكون تابعه لنا تكون المشتري بناء على الفسخ. تكون المشتري بالعقد الفضولي ليس لان الفسخ يعني ان العقد يكون صحيح من قيمه النقل والانتقال يحصل من قيمه العقد. المشتري يملك المبيع المشتري من قيمه العقد. النماءات الحاصلة خلال هذه الفترة تتملك عندنا المستقبل. فإذا النقل والانتقال يحصل قبل ذات الزمان، لكنه مفروض بالشرط متأخر اللي هو عبارة عن إجازة المالك. هذا مثال تسجيل الشرائط المتأخرة. طيب الجماعة وقعوا في هذا تكلموا حول الشرط المتأخر، وقالوا بأن مخترع قياس الشرط المتأخر مخترعي على الشرط العقلي هي أنه لا يمكن أن يحيد، يعني الشرط المتأخر لابد أن يحكم باستحالته. فيقع بيننا هذا الكلام من الشرط المتأخر اللي هو مثال ممكن الكلام فيه، الكلام هنا يقع في الإمكان والاستحالة، هل هو ممكن أو هو غير ممكن، ولذا يعتبر هذا البحث من البحث العقلية، هذا من الحكم بالإنسان والاستحالة ومن العقل التي تعالى ليس البحث من البحث اللفظية والاستحالية ومن البحث الحقيقة ممكن من الإنسان. ضمن السر الإتصال في الشرط المتأخر هو قياسه من الشرط العقلي. المقدمة العقلية مو الشرعية، المقدمة العقلية واضح أن العقل يقول يستحيل أن تكون متأخرة عنه من جيل متأخرة، ليس لأن المقدمة العقلية هي ألا أو جزء ألا ألا جزء المقدمة للمعلوم. في هذا الصوت أحسن أن تكون الحلة وجزء الحلة متأخرة عنه من المعلوم، بمعنى أن المعلوم يحصل لكن من دون أن يتقدم كل ثمار التي على الحال. هذه مقدمة عقلية. شو معنى مقدمة عقلية؟ يعني أن العقل يدرك أن هذا يتوقف عليها، هذا يتوقف عليها، يعني شنو؟ يعني هو إما حل الوجود أو جزء الحلة على الحال. وعلى سنة تقديران يستحيل أن تتأثر العلة وجزء العلة عنه عن المعلوم، بمعنى أن المعلوم يتحقق في زمان لعلته أو جزء العلة يتحقق سنه بعده بمدة هذا مقام. فعلى ما يصل أن تتقدم المقدمة أن تتأثر المقدمة العقلية علينا على جل المقدمة. كلامنا مو في الوجود، مو في الوجود، ما راح يسمي في الوجود الغير وجود الوجود، لا ذات المقدمة. هل يحصل أن تتأثر عند المقدمة أو لا؟ أو عند المقال؟ وأن المقدمة العقلية هي أن العلة بالمقدمة أو جزء العلة، والعلة بجميع الجاحظ أن تكون متقدمة على من؟ على المعلوم، وإلا لا يكون المعلوم وجوده. المعلوم إذا لم توجد علته أو لم توجد جزء علته لا يكون جنون متحقق. إذا كيف يعقل عن نفسه التحقق المعلوم في زمان مع عدم استكمال علته؟ كان هذا مقال المقدمة العقلية. فإذا قسم المقدمات الشرعية على المقدمات العقلية وقلنا بأن المقدمة الشرعية أيضا حالها كذلك، فماذا ينبغي أن يحكم بماذا؟ باستحالة الشرط متأخر، لأن الشرط المتأخر هو عبارة عن مقدمة شرعية للواجب. واضح؟ أخذنا هذا المقدمة قياسا على المقدمة العقلية للواجب، هو أيضا استحالة تأخر عنه عن الواجب وعن ذي المقدمة. فإذا بناء على الاستحالة بناء الفاعلون بالاستحالة ولد أنه من الصدق الأدلة اللي ظاهرها تحقق الشرط المتأخر لابد من كلام تأويله. وهذا لهم تأويلات طويلة بناء كلها على استحالة الشرط المتأخر. مثلا الغسل الليلي للاستحالة دار العولة من الصلاح، فلا نفح في هذا المحذور العقلي العول ظاهر الدليل جدا، أن الدليل لا يراد به ظاهر غير الشرط المتأخر ومن يراد به كون آخر. جمع آخر قال الله بإمكان الشرط المتأخر أن ما مؤمن إنسان بل هو ممكن ليس مستقبل، فيقع الكلام في الإنسان والاستحالة. مثلا من جلاحظ المعطيلة في توجيه
سمي هذا الشرط.